كتيبة جنين تؤكد أنها نفذت عملية نوعية وأدخلت أسلحة جديدة وأوقعت إصابة مؤكدة في صفوف الاحتلال. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إصابة 20 جنديا أمريكيا إثر هجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. تفاصيل النشرة. صرح سفير إيران لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن وزير الخارجية الأمريكي حاول اليوم مرة أخرى إلقاء اللوم بشكل خاطئ على إيران، وقال إن طهران ترفض بشكل قاطع هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة، وتصطف مع المجتمع الدولي في تأكيد طلب الوقف الفوري لإطلاق النار ووقف العدوان العسكري المتواصل للكيان الإسرائيلي، فضلا عن ضرورة وقف تهجير القسري لأكثر من مليون شخص من غزة. وقال أمير سعيد إيرواني: نشهد عمليات قتل وحشية وجرائم ومعاقبة الشعب الفلسطيني بشكل جماعي في غزة، وهو انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي. قصفت كتائب القسام عاصمة الكيان تل أبيب وبئر سبع في النقب ومستوطنة أسدود بالصواريخ ردا على مواصلة الاحتلال الصهيوني قتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا وأعلنت سرايا القدس توجيهها ضربات لمدينة عسقلان المحتلة برشقة صاروخية، مشيرة إلى استهدافها بالصواريخ موقعي كيسوفيم والعين الثالثة بغلاف غزة، إضافة إلى حشود عسكرية لجيش الكيان بمستوطنة كفار عزة. واعترف إعلام الاحتلال بإصابة منزلين بمستوطنة قرب قلقيلية بالضفة الغربية، لافتة إلى تعرض مناطق جنوب ووسط الكيان إلى وابل كبير من صواريخ المقاومة، ما أسفر عن إصابة عدد من المستوطنين. دخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة يومه 19 باستمرار المجازر وشن الغارات واستباحة المدنيين، ليرتقي المزيد من الشهداء في وقت تتعاظم التداعية الإنسانية لحرب التجوية والتعطيش ومنع الدواء والوقود. وأعلنت وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على القطاع إلى أكثر من 6055 شهيدا، منهم أكثر من 2000 طفل ونحو 1300 سيدة. وأكدت الوزارة تخطي تعداد المصابين أكثر من 15000 منذ بداية عملية طوفان الأقصى، مشيرة إلى ارتكاب الكيان الغاصب عشرات المجازر خلال الساعات الماضية راح ضحيتها ما يزيد عن 700 مدني. أكدت سرايا القدس كتيبة جنين أن مقاوميهم نفذوا عملية نوعية وأدخلوا أسلحة جديدة في المواجهات مع الاحتلال، لافتة إلى إلحاق أضرار بعدد من آلية الاحتلال وإصابة 4 من جنودهم بشكل مؤكد نتيجة إيقاعهم بكمائن متفرقة، وذلك ردا على الجرائم التي ترتكبها قوة الاحتلال في غزة. وشددت على تعزيز المقاومين بمحور الاشتباك بالذخيرة والعتاد ومجموعات إسناد، مشيرة إلى إفشال محاولة تسلل الاحتلال إلى داخل المخيم. على صعيد متصل استشهد 4 أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين خلال تصدي سرايا القدس لقوات الاحتلال بعد محاولتهم اقتحام مخيم جنين في الضفة الغربية. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم إصابة 20 جنديا أمريكيا إثر هجمات الطائرات المسيرة على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. وأشار البنتاغون إلى أن 20 جنديا أمريكيا أصيبوا بجروح في 18 من أكتوبر الجاري عندما استهدفت طائرتان مسيرتان قاعدة التنف العسكرية جنوب سوريا. وفي اليوم نفسه أصيب 4 جنود أمريكيين آخرين بجروح خلال هجومين بطائرات مسيرة ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين الأسد غرب العراق. للمزيد بشأن الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في العراق وسوريا، تزامنا مع المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة. تتابعون التقرير التالي.
في ظل مخاوف أمريكية من تزايد التهديدات وتصعيد محتمل ضد قواتها في الشرق الأوسط، اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون بتعرض قواتها في العراق وسوريا ل13 هجوما على الأقل خلال الأسبوع الماضي بطائرات مسيرة وصواريخ. وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر أن 10 هجمات استهدفت القوات الأمريكية في العراق وأن 3 استهدفتا في سوريا، وأضاف أن حصيلة الهجمات غير نهائية حتى الآن وأن العدد غير معروف، فيما كشفت قناة NBC الأمريكية عن إصابة 25 عسكريا في هجمات بالعراق وسوريا خلال الأسبوع الماضي.
الهجمات نفذت بواسطة مزيج من مسيرات هجومية أحادية الاتجاه وصواريخ. ما نراه هو احتمال تصعيد أكبر في المدى القريب جدا ضد القوات والأفراد الأمريكيين في جميع أنحاء العالم.
وكانت القوات الأمريكية في قاعدة التنف جنوب شرقية سوريا تعرضت لهجومين بطائرتين مسيرتين دون التحدث عن وقوع إصابات، حيث قالت البنتاغون أن المسيرتين أسقطتا بواسطة أنظمة الدفاع الجوي من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وفي العراق تعرضت قاعدة عين الأسد العسكرية في الأنبار غربي البلاد لهجوم بصاروخين وقعا بمحيط المعسكر في استهداف هو الخامس من نوعه على قاعدة الأمريكية خلال أيام. كما شهد معسكر حرير في أربيل هو الآخر هجوما مماثلا، فضلا عن قاعدة فيكتوريا في العاصمة بغداد التي لم تسلم هي الأخرى من الهجمات التي تبنتها المقاومة الإسلامية في العراق. يذكر أن المقاومة الإسلامية في العراق هددت بمهاجمة المصالح الأمريكية في المنطقة على خلفية دعم الولايات المتحدة للكيان الإسرائيلي منذ بدء عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر.
أعلنت كتائب حزب الله العراقي في بيان اليوم استهداف قاعدة خراب الجير الأمريكية شمال شرق سوريا. وجاء في البيان: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكية خراب الجير شمال شرق سوريا برشقة صاروخية وأصابت أهدافها بشكل مباشر. دوت صفارة الإنذار في هضبة الجولان المحتل جراء هجمات بالقذائف تعرضت إليها المنطقة من الجانب السوري، وذكر الجيش الصهيوني رصده إطلاق قذائف من سوريا باتجاه الأراضي المحتلة زاعمة سقوطها بمناطق خالية من المستوطنين. انتهت نشرتنا إلى العناوين. كتائب القسام تقصف تل أبيب وبئر السبع في النقب بالصواريخ ردا على جرائم الاحتلال في قطاع غزة. كتيبة جنين تؤكد أنها نفذت عملية نوعية وأدخلت أسلحة جديدة وأوقعت إصابة مؤكدة في صفوف الاحتلال. وزارة الدفاع الأمريكية تعلن إصابة 20 جنديا أمريكيا إثر هجمات على القواعد الأمريكية في العراق وسوريا. في أمان الله.
قوافي الوجد. برنامج قوافي الوجد محاولة لنشر القيم المعنوية والروحية عبر أبيات شعر من جواهر الحكمة والعرفان وكل ما يرقى بأرواحنا نحو الفضيلة والتسامي. قوافي الوجد برنامج نعيش معه لدقائق قصيرة أجواء الوجد الروحي والوهج المعنوي من خلال إنشاد ما تركه لنا الشعراء على مر العصور من قصائد وأبيات خالدة. تأتيكم هذه القوافي أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة من بعد منتصف الليل عند الساعة 2:50، ويعاد بثها في نفس الأيام أي السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 7 صباحا. قوافي الوجد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا مستمعاتنا، قمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها. تحية لكم في هذا البرنامج الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل التطورات لدول الشمال الإفريقي العربي، لا سيما على صعيد الردود والموقف حول العدوان الإجرامي الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة. وكما أعلنت لحضراتكم في هذه الحلقة، سوف نسلط الضوء على نتائج قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي في القاهرة وأسباب فشلها. تحية طيبة لكم من جديد مستمعين الكرام في هذا البرنامج. قمة القاهرة للسلام التي عقدت يوم السبت الماضي في العاصمة المصرية القاهرة لم تحقق ما كانت تصبو إليه القيادة المصرية، بعد أن أخفقت القمة في إصدار بيان ختامي، مما دفع الرئاسة المصرية إلى إصدار بيان منفرد، وذلك بعد أن أصر الجانب الأوروبي على إدراج جملة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإدانة واضحة وصريحة لحماس، بينما تحفظت المجموعة العربية على ذلك ودعت إلى الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة. كما كان واضحا منذ البداية أن ممثلي بعض الدول الأوروبية وأمريكا حضروا القمة من أجل إفشالها، لإتاحة الوقت الكافي لإسرائيل لتنفيذ أهدافها عبر ارتكاب الفظائع في غزة. وذات السبب السابق، أي منح الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغطاء السياسي والوقت الكافي لتنفيذ أهدافه من وراء العدوان الوحشي على غزة، كان وراء غياب المسؤولين الغربيين الكبار كالمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، بينما اكتفت أمريكا بإرسال القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر، حيث اعتبر البعض أن هذا الغياب كان مقصودا وكان بمثابة الضوء الأخضر الذي منحه الغرب للكيان المعتدي ليفعل ما يشاء. إنما جرى في القاهرة يوم السبت الماضي كان بمثابة طعنة سددتها أمريكا ومن ورائها الغرب إلى ظهر مصر التي أدركت متأخرة أن اتفاقية السلام التي أبرمتها مع الكيان الصهيوني لم تعصمها من شروره ومكائده، لذلك سارعت إلى عقد القمة ولكن دون جدوى، فأمريكا كانت قد عقدت العزم على تحقيق أهداف إسرائيل على حساب مصر وحتى الأردن الذي ارتبط أيضا باتفاقية سلام مع إسرائيل. ومن المؤكد مستمعينا الكرام أن مصر كانت تدرك جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية مدعومة وبقوة من أمريكا والغرب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر استخدام سياسة الإبادة الجماعية ورفض وقف إطلاق النار حتى لأيام أو ساعات، رفض إيصال المساعدات وفي مقدمتها الوقود إلى غزة المحاصرة، ولدفع الفلسطينيين لعبور الحدود من مع مصر إلى سيناء. الأمر الخطير الآخر الذي حذر منه البعض هو أنه في حال نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة سيعمل الكيان الإسرائيلي بدعم وبتنسيق مع أمريكا والغرب على تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن، وهذا بالضبط هو الذي دعا قادة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية إلى رفض عقد قمة رباعية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي زار الكيان الإسرائيلي مؤخرا لإظهار دعمه المطلق واللا محدود لهذا الكيان. كان واضحا أن أمريكا والغرب حضروا قمة القاهرة ممثلين عن الكيان الإسرائيلي، وهو حضور كان هدفه إرسال رسالة واضحة للعرب مفادها أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لم ولن يشفع للعرب لدى أمريكا، وهذا الأمر بالذات هو الذي استفز مصر. فبعد الجلسة الأولى للقمة والتي انتهت بعدة كلمات لرؤساء وملوك ورؤساء حكومات لبلدان عربية وغربية، تم رفع الجلسة على أن تعقد بعد نصف ساعة فقط، غير أنه بعد مرور ثلاث ساعات من دون أي اتفاق أصدرت مصر بيانا استنكرت فيه انحياز مسؤولين غربيين ضد الفلسطينيين ولصالح الكيان الإسرائيلي. تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج. سوف نتوقف عند قمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها طبعا، وما هي الأهداف التي دعت مصر لإقامة هذه القمة. هناك غياب للمسؤولين الغربيين الكبار كالمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي، ما معنى هذا الغياب؟ ما هو تقييمكم لهذه القمة؟ وأساسا لماذا لم تدع إيران وحتى حركة حماس نفسها إلى هذه القمة إذا كانت نية مصر هو إيجاد مخرج لوقف العدوان على غزة؟ هذه الأسئلة وغيرها إن شاء الله ستكون محط لقائنا مستمعينا الكرام في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي، وكما دعوناكم أنتم للمساهمة والمشاركة معنا، وطبعا قد وصلت إلينا بعض المساهمات عبر تطبيق الواتساب. وبطبيعة الحال هذا الغياب الذي تحدثنا عنه لبعض الدول ومسؤوليها في المشاركة في هذه القمة كان واضحا أنه بمثابة الضوء الأخضر الذي منحه الغرب للكيان الإسرائيلي ليفعل ما يشاء، ولربما يعني تتوقع بعض الدول العربية خاصة مصر والمغرب المطبعتين مع الصهاينة أن تعيد النظر في مواقفها تجاه الكيان الصهيوني والدول الغربية المساندة لها طبعا. ومن الواضح أن مصر كانت تدرك جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية مدعومة وبقوة من أمريكا والغرب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، كذلك يعني حال الضفة الغربية إلى الأردن عبر استخدام سياسة الإبادة الجماعية والضغط أو الضغوطات القصوى ورفض وقف إطلاق النار حقيقة لدفع الفلسطينيين لعبور الحدود مع مصر إلى سيناء. التوقعات طبعا كيف ستكون للموقف المصري في حال نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء هي من ضمن المحاور التي وضعناها على جدول الحديث، وسوف نتوقف عندها ونتحدث عنها مع استضافتنا لضيف كريم في هذا البرنامج أيضا مستمعينا مستمعاتنا. إذن طبعا الشيء الذي غاب عن يعني من حضر ومن لم يحضر من الغربيين في هذه القمة عندما هو أنهم عندما خططوا لإقامة شرق أوسط جديد عام 2006 وعندما خططوا لصفقة القرن عام 2017 كان الفشل حليفهم. تم قبر الشرق الأوسط الجديد حقيقة كما تم قبر صفقة القرن في ذلك الوقت الذي كانت إسرائيل في أوج قدرتها وكانت أمريكا تعربد في المنطقة وكانت المقاومة ليست بالقوة التي هي عليها اليوم وإنجازاتها واضحة كعيان الشمس طبعا للجميع. هل يمكن أن يتصور يعني عاقل أن يسمح محور المقاومة الذي اشتد عوده وتمدد جغرافيا ومن خلفه جميع طبعا الشعوب العربية والإسلامية هل يسمحون بتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية تكرار النكبة الفلسطينية مرة أخرى بينما الجيش الذي لا يقهر بات مهزوزا مهزوما ولا يثق به حتى المستوطن الصهيوني والانقسام والتشرذم ينخر الكيان الإسرائيلي بالطول والعرض فيما أمريكا طبعا غارقة حتى أذنيها في وحل أوكرانيا وأصوات الخلافات والانقسام ليس على مستوى النخب السياسية فحسب بل وحتى على مستوى الحكومة إنزاء الموقف الأخرق الذي اتخذه بايدن من العدوان على غزة اتخذت تعلو بشدة في واشنطن ونراها عبر وسائل التواصل المختلفة هذا واضح. واسمحوا لي طبعا لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا حول قمة القاهرة للسلام ونتائجها وما أسمها البعض ونحن نؤكد طبعا على ذلك أسباب الفشل لهذه القمة مع الدكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من القاهرة ينضم إلينا. دكتور علي أرحب بكم في لقائنا هذا. السلام عليكم دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله كريم. شكري لانضمامك إلينا دكتور. ما هي الأسباب الحقيقية لفشل قمة القاهرة الأخيرة وما هي الأهداف التي دعت مصر لإقامة هذه القمة؟ طبعا
أولا لا نستطيع أن نقول أن القمة فشلت لأن ممكن نقول أن القمة حددت معسكرين المعروفين المعسكر الغربي بفارس الحوثي المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا فرنسا ألمانيا كل هؤلاء داعمون للكيان الصهيوني ليس اليوم ولا في طوال فترة الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية.
نعم.
التكتل الثاني وهو تكتل مصر مع الدول العربية وبعض الدول الإسلامية. وبالتالي نحن نقول أن القمة لم تفشل ولكن تمكنت من تحديد المحدد من قبل وهو أن الغرب ضد الإسلام أو الغرب ضد المقاومة أو الغرب ضد كل نهضة وأنه المتأمر الأول. فبالتالي من خلال هذا الأمر ربما تكون مصر بالفعل نجحت في لم شمل الدول العربية على الأقل كان الاتحاد الأوروبي يريد ضم ملف حماس تعتبرها منظمة إرهابية وهو ما رفضته مصر معها باقي الدول الأخرى.
نعم.
وبالتالي أنا سنقول لها أنها فشلت وكان الأمر المحدد سلفا للقمة هو إعطاء شرعية للدول العربية عدم تهجير الفلسطينيين حتى لا تحدث مرة أخرى نكبة فلسطينية جديدة منذ عام 1948. فبالتالي لا نستطيع أن نقول القمة فشلت ولا نستطيع أن نقول أنها نجحت ولكنها بين بين.
طيب ماذا نفهم من غياب المسؤولين الغربيين الكبار كالمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي؟ حتى الولايات المتحدة الأمريكية اكتفت بإرسال القائمة بأعمال السفير الأمريكي في مصر عن قمة القاهرة.
أولا لازم نعرف أن المعسكر الغربي منذ 7 أكتوبر أو تشرين الأول أرسلت الولايات المتحدة سفن وحملت طائرات وعساكر وجنود وخلتها بريطانيا. ومعنى ذلك أنها تستعد لحماية الفلسطينيين الذي يعتبر تهاوى بالفعل تحت وطأة الضربة الكبرى يوم 7. ومن خلال هذا الفهم لازم نعرف أن سواء السفير الأمريكي في القاهرة أو غيره، ولكن بالفعل إذا تركت الحكومات العربية والإسلامية الأمر لشعبها لأحرقوا السفارات الأمريكية والغربية في كل مكان. يكفي المظاهرات التي تقوم في كافة هذه الدول مؤيدة لفلسطين ومؤيدة للحق الفلسطيني ومدافعة عن غزة. نحن لا نطلب إلا شيء واحد، هو وجود موقف عربي موحد. حتى خلال هذه الفترة كان دائما الإعلام العربي يلوم إيران على بعض الأشياء، ولكن لم يحدث حتى هذه اللحظة، بل بالعكس بدأت الشعوب تقول إيران وحزب الله وجماعة أنصار الله في اليمن أحاديث مبهجة تثبت أن الوعي الشعب موجود، ولكن فقط الخطوات اللازمة للحكومات سواء على مستوى المستوى الوزراء الخارجية أو حتى على مستوى الرؤساء. طيب
دكتور علي، لكن يبدو أن هذا الغياب الغربي والمعسكر الغربي كما أشرت هو الدعم للكيان الصهيوني، مرة أخرى أعطوا الضوء الأخضر يعني لإسرائيل الكيان المحتل يفعل ما يشاء في غزة.
نعم هو يفعل ما يشاء بالفعل، وليس هناك حماية لهم. الدول العربية ضعيفة، الدول الإسلامية ضعيفة، لدرجة أن بعض الإخوة يريدون على سبيل المثال أن يتدخل حزب الله، ولكن أننا نقول أن حزب الله رؤيته واستراتيجيته وكيفية التعامل هنا أو هناك وكيفية الضربة المصيرة ومتى يقوم بها، لكن الذي نشاهده أن الكيان الصهيوني يريد حرب برية، فلتكن حرب برية سيخضع فيها أفضل. والمعسكر الغربي زي كما قلنا يستمر في الدعم اللامحدود ويستمر في الدعم الغير مشروط. عندما نعلم ذلك وكانت أمريكا فقط من الرفاض، نقول نحن مع أمريكا لأنهم أهل كتاب ضد صفية الكفار. هذه أمور يخشى أن يقولها أحد. يكفي كان أيضا موقف الأزهر الشريف والكنيسة المصرية الأرثوذكسية أيضا مؤيدة إلى درجة عالية من التنسيق وعملية الدعم المعنوي الديني للشهداء والمقاومين الفلسطينيين.
نعم. طيب أساسا دكتور علي أبو الخير، يعني لماذا لم تدعى إيران وحتى حركة حماس نفسها يعني لم تدعى إلى هذه القمة، يعني إذا كانت النية هو إيجاد مخرج لوقف العدوان على غزة؟
أولا لو حالت هذا لغاب كل الأوروبيين وقلنا هذا الكلام، كيف يدعى حماس وهم يقولون أنها جماعة إرهابية؟ كيف تدعى إيران وهم يقولون أنها تدعم الكيانات التي حتى تدعمها؟ وبالتالي عدم وجود إيران ليست غيابا لها، خاصة أن هناك تواصلات مستمرة حسب ما علمنا بين الوزارة الخارجية المصرية والوزارة الخارجية الإيرانية. أما جامعة حماس كان موجود السلطة الفلسطينية صحيح أنها لا تمثل الشعب الفلسطيني، ولكنها في القمة أيدت مطالب المقاومة الإسلامية وجماعة حماس وغيرها من الجهات.
نعم. هل تتوقع من الدول العربية يعني مصر والمغرب ومن ذهب في التطبيع مع الكيان الصهيوني أن يعيدوا النظر لربما في مواقفهما تجاه هذا الكيان والدول الغربية المساندة له؟
لا أعتقد، لأن التطبيع آخر مرحلة بالنسبة لمصر في سباقية مر عليها حوالي 40 عام، ولكن ليس معنى ذلك أنها طبعت أو أن الشعب المصري طبع أو أن حدث نوع من أنواع التقارب الشعبي بين هنا وهناك على المستوى الثقافي والفكري والزراعي والاقتصادي. لا، علاقات رسمية يقولون عنها أنها لا مبالية أو ضعيفة أو على المستوى المحدود. لكن في كل الأحوال القوى العربية الموجودة استطاعت أن تصدر الصيانة على حقيقتها من الشعوب.
نعم.
وهذا في أضعف الأحوال. ولكن لو حدث نوع من أنواع التنسيق ونوع من أنواع الدعم اللوجستي كانت تتغير أمور كثيرة جدا، ولكن هذا الموجود والمتاح.
ولكن هذا التطبيع يعني هو الذي أدى إلى انغلاق أو سد معبر رفح لحد الآن، وعدم وصول المساعدات إلى غزة المحاصرة.
هي بدأت المساعدات تدخل بالفعل منذ يومين، واليوم الثالث أيضا دخلت حوالي 40 شاحنة. ولكن كل هذا أمر مسكنات أولية.
نعم.
وكانت القصة الصهيونية تهجير فلسطين إلى جنوب القطاع، وبالتالي يدخلون من معبر رفح ثم يهجرون إلى
نعم. سؤال مهم دكتور، في سؤالي المهم، يعني من الواضح أن مصر كانت تدرك جيدا أن هناك محاولات إسرائيلية مدعومة وبقوة من أمريكا والغرب لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر استخدام سياسة الإبادة الجماعية، ورفض وقف إطلاق النار لدفع الفلسطينيين لعبور الحدود يعني مع مصر إلى سيناء. ما هي توقعاتكم للموقف المصري في حال نجاح مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء؟
لا يمكن هذا يحدث. أولا هذا الطلب ليس لوليد اليوم، قاله إسحاق رابين للرئيس حسن مبارك، وطلبه نتنياهو من الرئيس حسن مبارك، حتى رد عليه حسن مبارك قال له لو طلبت هذا الطلب مرة أخرى سأنفذ الاتفاقية وأدخل معكم في حرب. وأيضا خلال حكم محمد مرسي طلب هذا الطلب، فهو الفكرة موجودة من زمان ليس اليوم فقط. وكان المطلب الشعبي والمطلب الرسمي أن تبتدأ هذه المنطقة بالبشر المصريين من الوادي والدلتا، ولكن وجود الفلسطيني ليس إهمالا للفلسطينيين ولكن لعدم ترك الأرض للكيان الصهيوني. فلو حدث في أسوأ الفروض دخلت عدة مئات من الفلسطينيين سيتم عمل قيام لهم إلى أن تنتهي الحرب ويعودون إلى بلادهم. لكن هذا أمر لا نستطيع توقعه على الإطلاق في ظل انتشار الجيش المصري على الحدود انتشارا غير مسبوق ولا نستطيع الحديث فيه. لكن وجود الجيش كتبات وطائرات وجنود يمنع هذا الأمر. أعتقد حتى إسرائيل كان إسرائيلي لا يستطيع أن يقترب من غزة.
نعم. لأنهي يعني مقابلتي هذا مع سؤالي الأخير دكتور، يعني ما هي توقعاتكم لمستقبل المواجهة مع تهديدات للكيان المحتل الإسرائيلي بالاجتياح البري لغزة؟
لا نتوقع أن تقوم حرب برية وتؤلم الكيان الإسرائيلي وتنتهي الحرب، هذه الحرب العباسية، وتوزن فيها إسرائيل وتبدأ محاولات أو مفاوضات جديدة، وخاصة أن كل الدول التي كانت تقترب من السعودية من التصريع بدأت تتراجع بالفعل، ولا يمكن الدعم بأن يحدث إلا أن يكون هناك حل للدولتين. أعتقد أنه الأمر المؤكد بعد أن تثبت المدافع.
نعم، شكري وتقديري لك دكتور علي أبو الخير الكاتب والمحلل السياسي من جمهورية مصر العربية، توقفتم معنا، حياكم الله دكتور. شكرا.
شكرا.
أهلا ومرحبا.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الأكارم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي وقمة القاهرة للسلام وأسباب فشلها. عنونا لقائنا إلى مشاركات الواتساب. الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، رسالة صوتية استمع إليها.
تحية لكم جميعا. فشل مؤتمر القاهرة. هذا المؤتمر غريب وعجيب، كيف يدعى إلى هذا المؤتمر دول غربية وهي شريكة في قطع الفلسطينيين؟ المفروض أن يكون مؤتمرا إسلاميا تدعى إليه الدولة الإيرانية. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا لصبحي عبد الحميد من الأردن الأخ الفاضل على هذه الرسالة. والمشاركة الأخرى من اليمن أبو محمد مهدي معنا في هذا البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن انعقاد ما يسمى بقمة القاهرة للسلام هي قمة فاشلة منذ اللحظات الأولى للانعقاد. هذا اجتماع لقادة العصابات العميلة والمطبعة، قمة لم ينبعث منها سوى رائحة الخيانة. فكيف للعرب والعربان أن يعقدوا قمة والعدو الصهيوني حاضر معهم في نفس الجلسة، والأمريكي حاضر، والغرب الكافر حاضر معهم؟ أثناء ما يسمى بانعقاد القمة في القاهرة، والكيان الصهيوني يضرب غزة بأسلحة أمريكية فتاكة. فأي قمة هذه؟ وأي سلام يدعون إليه العرب والأعراب؟ لبرنامج صدى المغرب العربي أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على هذه الرسالة والمشاركة معنا في هذا البرنامج. إلى الأخ الكريم الفاضل أبو بشير الصراري من اليمن، أبيات كتبها إلينا. يقول: الشاهد بأم عيني حرب هتلر، أشوف الحرب يزداد اتساع، أشوف المنطقة لازم تفجر، يسود الحرب في كل البقاع. أكتفي بهذا القدر للأبيات الطويلة للأخ أبو بشير. شكرا جزيلا أخي، بارك الله بك. أبو ماجد من إيران، شكرا جزيلا أنت تبعث إلينا ببعض الرسائل المساندة لإخواننا في فلسطين. شكرا جزيلا أخي وبارك الله بك على إرسال هذه الرسائل والمشاركات. أم علي من البحرين تقول: أسباب فشل قمة القاهرة واضحة ومعلومة، فالعرب جبناء ومتخاذلون ومرعوبون، ولا زالوا يرمون على الفلسطينيين ومحور المقاومة باللائمة، وأصغر طفل بإمكانه أن يعطيهم محاضرة تخزيهم وتغسل أشرعتهم. شكرا جزيلا أختي الكريمة أم علي على إرسال هذه المشاركة والمساهمة. ونشكر جزيل الشكر الأخوان والأحبة المستمعين الأفاضل الذين يبعثون إلينا بمشاركاتهم ومساهماتهم التي تدعم فلسطين في المقاطع الفيديو والصور، وكذلك بعض المشاركات والمساهمات في المواضيع الأخرى. شكرا جزيلا للأخت الكريمة أم حسين من الكويت، للأخ باقر من البحرين، ليلى خمير من البحرين، وأبو علي من سلطنة عمان، الأخت زينب البحراني من القطيف، أبو مهدي. كل هذه المشاركات والمساهمات نفتخر بها حقيقة مستمعينا الأكارم، ونشكر لكم حسن المتابعة وطيب الإصغاء لنا وللقائنا هذا، وأيضا هذه الوقفة الطيبة مع أخواننا في فلسطين وتحديدا في غزة. إذن نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن الإصغاء، وحتى لقاء قادم أستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله. Oh, yeah.
كرامات يديك عسى ماذا لدي وأنا كلي لديك حنانا جد علي فرجاتي عليك وصلت.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على العمل الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة، الآية 71 بعد 100 من سورة البقرة، تصور لنا حقيقة تلك الشخصيات الرافضة للتغيير والإصلاح جراء ما تعيش من عصبية مقيتة وتقليد أعمى يجعلها تعيش التحجر والانغلاق، فهي غير مستعدة لأن تسمع شيئا جديدا، وغير مستعدة لأن تتدبر وتتفكر لتختار الأفضل والأحسن. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. انظر هذا الجواب، تحدثنا عنه وقلنا أنه جواب تاريخي من قبل أولئك المتحجرين الرافضين للإسلام والرافضين لحركة التغيير في المجتمع. بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. القرآن الكريم يجيب على تلك العقول المتحجرة فيقول أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إن ميزان الحق عند هؤلاء المتحجرين هو ما كان عليه الآباء، ولهذا فهم لا يناقشون فيما ورثوه من عقيدة وتقليد وممارسة حتى ولو كانت خاطئة وظالمة، لأنهم يعيشون الأفكار المسبقة والعصبية المقيتة التي تشل العقل من أن يتدبر، وتشل كل أجهزة ووسائل المعرفة التي خلقها الله سبحانه وتعالى للإنسان المفكر المبدع الذي سجدت له الملائكة احتراما وتقديرا وإجلالا، لما يملك من هذه الطاقات الإبداعية والإرادة الحرة والقدرة الكبيرة على التكامل من خلال التعليم المستمر الذي يجعل الإنسان أفضل من الملائكة ويجعل الملائكة في خدمة الإنسان. فقد جاء بعد خطابه تعالى للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، جاء قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، مما يعني أن ميزة العلم هي الميزة الأساسية التي تميز الإنسان عن غيره من الكائنات، والتي أهلته لأي يكون الخليفة في الأرض. وهذا مقام كبير ومقام عظيم اشرأبت له أعناق الملائكة. من هنا فإن تعطيل أجهزة المعرفة والعلم لدى الإنسان تجعله أشبه ما يكون بالبهيمة التي لا تعقل شيئا، وهذه هي ميزة الإنسان أن له القدرة على استثمار طاقاته ووسائله في الرقي إلى أعلى درجات الكمال والوصول إلى مرحلة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، تلك المنزلة التي توقف دونها جبرائيل عليه السلام وقال قولته المعروفة لو دنوت لاحترقت. أما